أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 42، وهي عبارة عن جواز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين. هل يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين أم لا يجوز ذلك؟ الجواب نعم، يجوز ذلك بلا إشكال، ويجوز أخذ الأجرة عليه، يجوز أخذ العوض في مقابله بلا إشكال. لذلك قال يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين كما يجوز أخذ العوض بمقابله، يجوز أخذ العوض بمقابله. مسألة 43 من المسائل المهمة، وهي ما يخص حلق اللحية. هل أن حلق اللحية يجوز أو لا يجوز؟ الجواب ذهب المصنف إلى حرمة حلق اللحية ولو بنحو الاحتياط، يحرم حلق اللحية على الأحوط. بمعنى أن حالق اللحية يرتكب محرما، حينئذ يستحق العقوبة على ذلك وهو مأثوم. وحينما يكون الحلق محرما فلا يجوز التكسب بذلك وأخذ الأجرة على الحلق، وهذه مسألة ابتلائية مهمة بالنسبة للحلاقين، عليه أن يلتفت إلى ذلك. ولكن للأسف الشديد نرى مجموعة كبيرة من هذه الشريحة لا تبالي للأسف الشديد في مثل هذا الحكم الشرعي، المهم عنده أن يجني المال. للأسف البعض منهم، وبالتالي عليه أن يعلم وأن يتعلم هذا الحكم الشرعي، بأنه إذا حرم حلق اللحية فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك ويكون محرما. نعم، متى يجوز؟ هل يوجد استثناء لهذه الحرمة؟ نعم، إذا كان ترك حلق اللحية يوجب سخرية ومهانة شديدة بحيث لا يتحملها العقلاء، لا تتحمل عند العقلاء هذه المهانة والسخرية، ويسبب له حرج بالنسبة للشخص الذي يترك حلق لحيته، يسبب له حرج ومهانة وسخرية شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فبالتالي يجوز حلقها. حينئذ إذا جاز الحلق تبعا لذلك يجوز أخذ الأجرة على ذلك. وتوجد هناك استثناءات لجواز في جواز حلق اللحية لم يذكرها المصنف، منها ما لو أكره على حلق اللحية أو اضطر إلى الحلق، مثلا اضطر إلى حلق اللحية لعلاج مثلا أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير ترك حلق اللحية، فكل ذلك يجوز بلا إشكال. كل ذلك يجوز بلا إشكال، ومتى ما جاز حلق اللحية يجوز أخذ الأجرة عليه. هنا لا بأس، وإن كان المصنف لم يتعرض إلى ذلك، لكن لا إلى ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، لكن لا بأس بعقد تنبيهين في ذيل هذه المسألة، لأنني أرى أن هذين التنبيهين من المسائل المهمة التي من الواجب التعرض لهما. التنبيه الأول، ما هو الحد الذي يحرم حلقه من اللحية؟ بعبارة أخرى، أن اللحية التي يحرم حلقها تشمل العارضين والذقن، أم أن هناك تفصيل بين الذقن والعارضين؟ ما هو الحد الذي يحرم حلقه عند الفقهاء؟ هذه المسألة أصبحت من المسائل الخلافية بينهم. بعض الفقهاء يقول بأن الحرمة كما تشمل الذقن كذلك تشمل العارضين معا، وبالتالي لا يجوز حلق العارضين والذقن. الذقن بالفتوى، لكن العارضين بعض الفقهاء احتاط في ذلك بنحو الاحتياط الوجوبي في ترك حلقه، بينما ذهب البعض الآخر ومنهم الشهيد الصدر الثاني قدس الله روحه الشريفة، ذهب إلى أن حرمة حلق اللحية مختص بالذقن ولا يشمل العارضين، فيجوز حلق العارضين. هذه مسألة مهمة لابد من بيانها، التنبيه الثاني الذي لم يشر إليه المصنف، ما هو الحد من الشعر، المقدار من الشعر الذي بالتالي ماذا يحرم حلقه؟ الجواب، المعتبر أن يبقى من الشعر بمقدار يصدق أن له لحية عرفا، بحيث أن العرف إذا رآه يقول عنه بأن له لحية. أما إذا حتى هذا المقدار لا يوجد، يعني بلحاظ العرف، فحينئذ لا يجوز. أي أن اللازم في طول اللحية بعبارة أخرى ما يصدق معه عرفا عدم كون الشخص حالقا للحيته، عدم كون الشخص حالقا ماذا للحيته. هذا التنبيه الثاني لا بأس بالإشارة إليه. لذلك قال يحرم حلق اللحية على الأحوط وجوبا، وتبعا للحرمة لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ويحرم أخذ الأجرة على ذلك إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ حلقها، وإذا جاز حلقها يجوز أخذ الأجرة على ذلك. هذا تمام الكلام في مسألة 43 التي تتحدث عن حلق اللحية. مسألة 44 من المسائل أيضا مهمة، أنه بالنسبة للذي يمارس التجارة ويتعامل مع الناس ويتكسب عن طريق التجارة، هل يجب عليه أن يتفقه في أحكامها حتى يعرف صحيح البيع وفاسده، فهل يجب التفقه على هذا الشخص الذي يتكسب بالتجارة حتى يعرف صحيح البيع من فاسده وحتى لا يرتطم بالربا ولا تكون معاملاته ربوية، حتى يعرف أي معاملة صحيحة وأي معاملة فاسدة وأي معاملة لا تشتمل على الربا وأي معاملة تشتمل على الربا، هل يجب ذلك أم أنه يستحب ذلك؟ الجواب الظاهر أن المسألة خلافية بين الفقهاء. المصنف ذهب إلى استحباب التفقه، استحباب التفقه في الأحكام المتعلقة بالتجارة حتى يعرف صحيح البيع من فاسده ويسلم من الربا. ولكن هناك عدة من الفقهاء يقولون إذا كان المكلف في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي، يعني كأن يؤدي عدم تعلمه إلى الارتطام بالربا، فقال هؤلاء الفقهاء يجب عليه أن يتفقه حيث أنه يكون في معرض الوقوع في مخالفة حكم إلزامي، وبالتالي يجب عليه أن يتعلم. والبعض الآخر من الفقهاء صرح بهذا الشيء، قال يجب على الأحوط أن يتفقه فيما يبتلى فيه من المعاملات. هذا جميل الرأي، قال يجب التفقه فيما يبتلى فيه من المعاملات حتى يميز صحيحها من فاسدها ويسلم من الربا. وذكر قولا للإمام علي سلام الله عليه قال: التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. كيف يعطي الحق ويأخذ الحق؟ بالتفقه. وقال أيضا: يا معشر التجار، أمير المؤمنين، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، ثلاث مرات. ومما يؤسف له أننا نرى اليوم كثير من الناس يوقع المعاملة ثم يسأل عن حكمها، وإذا به يتورط في مشكلة شرعية يصعب حلها والتخلص منها، وكان بوسعه أن يتجنب ذلك بالسؤال قبل العمل والتفقه قبل التورط. إذن بعض الفقهاء يذهب إلى استحباب التفقه كرأي المصنف ليعرف صحيح البيع من فاسده وحتى لا يقع في الربا، وبعض الفقهاء قال: لا، يجب فيما يبتلى فيه المعاملات التي تكون داخل في ابتلاء الإنسان، يجب تعلمها حتى يميز صحيح البيع من فاسده وحتى يسلم من الربا. ثم قال المصنف بعد هذه الجهة من البحث في المسألة جهة أخرى، قال: مع الشك أنه بسبب الجهل المكلف وبسبب عدم تعلم الأحكام الشرعية في باب التجارة، بسبب جهله شك في أن هذه المعاملة صحيحة أم فاسدة، صحيحة أم فاسدة، فهل يجوز له أن يقدم على هذه المعاملة أم من الواجب عليه أن يجتنب وأن يحتاط حتى يعرف حكمها، يتعلم حكمها؟ الجواب، يقول المصنف: مع الشك في الصحة والفساد لا يجوز للمكلف أن يرتب آثار الصحة على هذه المعاملة، وبالتالي يتعين عليه أن يحتاط حتى يتعلم، لا يقدم على هذه المعاملة حتى يتأكد من حكمها. وبالتالي حينما نقول له لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، يعني لا يجوز له التصرف فيما أخذ من صاحبه في البيع والشراء، لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يتأكد من هذه المعاملة ويتعلم حكمها، هكذا قيل، لأن الأصل هو الفساد في باب المعاملات كما قيل. ثم أشار إلى آداب المصنف في المسألة، قال: يستحب آداب مستحبات، يستحب أن يساوي بين المبتاعين، يعني من يأتي إليه لشراء بضاعته يستحب للبائع أن يساوي بين المبتاعين، فلا يفرق في الثمن، يعني في المبيع في السعر، فلا يفرق بين المماكس، المماكس وهو الشخص الذي يجادل، بين المماكس وغيره بزيادة السعر مثلا في الأول للمماكس أو بنقصه له، يستحب أن يساوي بين المبتاعين. نعم يجوز له ذلك، يجوز له أن يفرق بينهم، أن يفرق بين المبتاعين إذا وجد مرجح من المرجحات كالعلم مثلا، كالتقوى مثلا، وبعض الفقهاء أضاف كالفقر، شخص فقير يعني، يجوز له ذلك، يجوز. ويستحب أن يقيل النادم، مثلا تم البيع والشراء وأجري العقد، فهنا يكون البيع لازما، لازما يعني ماذا؟ لا يحق لأحد الطرف، يعني مثلا أضرب مثال، إذا باع أحدهم داره إلى شخص وأجري العقد وتم البيع، وهنا يكون البيع لازم. يعني ماذا لازم؟ يعني لا يجوز لا للبائع ولا للمشتري أن يفسخ العقد، لا يجوز. هذا الأصل، الأصل اللزوم في عقد البيع، لازم، عقد لازم وليس جائز، إلا بثبوت إحدى الخيارات كأن يجد في الدار عيبا أو غير ذلك. لكن نحن نتكلم لا، مع عدم وجود خيار له، فلا يحق له أن يفسخ. المشتري إذا أراد أن يفسخ قال أنا تندمت أدرجع، الباع من حقه أن يقول لا، البيع لازم، لا يحق لك أن تفسخ. فيستحب للبائع، يعني إذا جاءه المشتري قال أقلني أنا أدرجع أفسخ، يستحب للبائع أن يقيله، لأنه ورد في الحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يقيل عثرتك يوم القيامة، يتنازل عنه رب العالمين. فيستحب أن يقيل النادم، من ندم عن البيع والشراء، كذلك البائع يعني إذا تندم يستحب للمشتري أن يقيله في المقابل. ويستحب أيضا أن يشهد الشهادتين عند العقد، يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكبر الله عنده عند العقد. ويستحب أن يأخذ الناقص ويعطي الراجح، من يعطي يعطي الراجح، ومن يأخذ يأخذ الناقص، يستحب هذا، يستحب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. لذلك قال يستحب التفقه فيها، يعني في التجارة، في الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، يستحب، يستحب. لكن بعض الفقهاء ذهب يجب عليه ذلك، إذا هي يستحب، بعض الفقهاء قال نعم يستحب، لكن إذا كان في معرض مخالفة الوقوع في حكم إلزامي، إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة الحكم الإلزامي بسبب ترك التعلم يجب عليه أن يتعلم. وبعض الفقهاء قال لا، يجب عليه التفقه فيما يبتلى فيه من أحكام التجارة ليميز صحيح البيع من فاسده. لذلك قال يستحب، مصنف رأيه هذا، يستحب التفقه في أحكام التجارة ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا. ومع الشك في صحة المعاملة وفسادها، الأصل هو الفساد، يعني لا يجوز له أن يرتب آثار الصحة، لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بالتالي لا يجوز له التصرف فيما أخذه، لا يجوز، بل يتعين عليه الاحتياط. يعني إن كان شاكا بصحة المعاملة فيجب عليه الاحتياط وعدم الإقدام إلى أن يتأكد ويتعلم حكمها. طبعا الشك من أين جاء؟ ما هو منشأه؟ منشأه الجهل، الجهل وعدم التعلم بأحكام التجارة. ثم قال ويستحب أن يساوي بين المبتاعين، يعني للباع يستحب، فلا يفرق بين المماكس الذي يجادل وغيره بزيادة السعر في الأول في المماكس أو بنقصه في المماكس. أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى، وبعض الفقهاء أضاف الفقر مثلا ونحوهما، فإنه جائز بلا إشكال، فالظاهر أنه لا بأس به. ويستحب أن يقيل النادم، قلنا ما هو النادم؟ يعني اللي يريد يفسخ مثلا، العقد لازم، يستحب له أن يقيل النادم. ويشهد الشهادتين عند العقد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويكبر الله عند العقد، كل ذلك مستحب. ويأخذ الناقص ويعطي الراجح، هذا من المستحبات. أما مسألة 45 اللي هي التعرض إلى مكروهات التجارة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.